بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الآية الثانية التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النقل، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووجه الاستدلال في هذه الآية، طبعا قبل وجه الاستدلال في هذه الآية، الآية تشير إلى وجوب أن ينفر من كل جماعة من الجماعات مجموعة، وهذه المجموعة لا تنفر كل جماعة وإنما تنفر من الجماعة مجموعة، وهذه المجموعة تتفقه في الدين ثم تعود وتمارس عملية الإنذار بين هذه الجماعة. وعادة هذه الجماعة التي تنفر من خارج المدينة إلى المدينة، تتعلم بين يدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم تعود إلى جماعتها لتتولى عملية الإنذار. وربما يقال أن هذه الجماعة التي تنفر مع الرسول صلى الله عليه وآله عندما يخرج من المدينة إلى الغزوات، وتتفقه على يديه في خارج المدينة في أسفاره وفي رحلاته وفي غزواته، ثم بعد ذلك تعود إلى المدينة وتنذر القوم في المدينة. على كل حال، ما هو وجه الاستدلال بالآية الكريمة؟ الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد يتوقف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى أن الآية دلت على مطلوبية الحذر، يعني في الآية ما يدل على مطلوبية الحذر. ما هو الدليل على مطلوبية الحذر؟ الحذر وقع موقع الترجي لعلهم يحذرون، ووقوع الحذر موقع الترجي أي دخلت عليه لعل، ولعل من أدوات الترجي، ولعل تدل على مطلوبية ما تدخل عليه إلا في حالات قليلة وفي حالات محدودة، وإلا في الغالب لعل تدل على مطلوبية ما تدخل عليه. فإذا وقوع الحذر موقع الترجي يدل على مطلوبية الحذر، الحذر مطلوب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه المطلوبية للحذر برتبة الوجوب، بمستوى الوجوب، لأن ما هو المطلوب تارة يكون واجبا وأخرى يكون مستحبا. الحذر المطلوب هنا مطلوب بدرجة الإلزام وبدرجة الوجوب. ما الدليل على ذلك؟ نستدل على ذلك بأن الحذر وقع غاية للإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والإنذار واجب، وغاية الواجب واجبة، فلا بد أن يكون الحذر واجبا. الحذر وقع غاية للإنذار، والإنذار واجب، وغاية الواجب واجبة، فحينئذ يكون الحذر مطلوب بمستوى وبدرجة الوجوب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا نقول أن الحذر إذا كان مطلوبا لا يكون بدرجة الاستحباب، وإنما إذا كان مطلوبا لا بد أن يكون بدرجة الوجوب، لأننا لا نتعقل أن الحذر يكون مستحبا. يعني الإنسان عندما يحذر من شيء، هذا الحذر لا بد أن يكون بدرجة الإلزام لا بدرجة الاستحباب، يعني بدرجة الوجوب. هذه هي المقدمة الثانية، وهي أن مطلوبية الحذر على مستوى الوجوب، أي أن الحذر المطلوب واجب. المقدمة الثالثة نقول أن يحذرون هنا مطلق وليس بمقيد، أي أن وجوب الحذر وجوب مطلق وليس وجوبا مقيدا. فالآية الكريمة لسانها يقول يجب الحذر سواء أفاد قول المنذر الظن أو العلم، يعني يجب الحذر على المنذرين، على من بلغهم قول المنذر سواء أفاد قول المنذر الظن أو أفاد العلم. وهذا هو معنى حجية الخبر، لأن قول المنذر إذا أفاد الظن ويجب الحذر على هؤلاء المنذرين فيعني ذلك أن قول المنذر حجة، وإلا لو لم يكن قول المنذر حجة في إفادة الظن لما وجب الحذر على المنذرين. فوجوب الحذر مطلقا سواء أفاد الظن أو أفاد العلم يعني حجية قول المنذر الذي ينذر هؤلاء القوم المنذرين. هذا هو بيان الاستدلال بالآية الكريمة. فإذا الآية تدل على حجية قول المنذر حتى ولو أفاد الظن، وهذا معنى حجية الخبر. هذا واضح؟ هذا الاستدلال بالآية الكريمة واجهته بعض الاعتراضات. الاعتراض الأول على الاستدلال بالآية الكريمة، يقال أن هناك فرق بين الإنذار وبين الإخبار. يعني عندما تقول فلان أخبرني غير ما لو تقول فلان أنذرني، فإن معنى الإخبار شيء ومعنى الإنذار شيء آخر. الإنذار يستبطن أن يكون هناك خطر في رتبة سابقة، والمنذر إنما ينذر عن ذلك الخطر الذي كان معروفا في رتبة سابقة، بينما الإخبار لا يستبطن مثل هذا المعنى. يعني تقول عندما تقول فلان أخبرني لا يعني ذلك وجود خطر في رتبة سابقة، وعندما تقول فلان أنذرني يعني ذلك أن هناك خطر وأنت تعلم بهذا الخطر في رتبة سابقة، وفلان ينذرك بشأن هذا الخطر المعلوم في رتبة سابقة. إذا كان الأمر كذلك، يعني أن معنى الإنذار غير معنى الإخبار، ومعنى الإنذار يفترض ويستبطن وجود خطر في رتبة سابقة، فنقول أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يعني حجية خبر المنذر. يعني وجوب التحذر عندما يجب أن يحذر القوم عندما ينذرهم المنذر لا يعني ذلك أن خبر المنذر حجة، وإنما يعني ذلك أن هؤلاء القوم لا بد أن يتنبهوا ويحذروا بسبب سابق لأمر سابق، وهو حجية العلم الإجمالي مثلا، أو وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص. وببيان آخر نقول أن هذا المنذر الذي جاء وأنذر القوم أنذرهم افترض بأن لحم الأرنب حرام مثلا، أو أنذرهم بمسألة معينة، نقول أن تنجيز الحرمة هنا تنجيز حرمة لحم الأرنب لا لأجل إخباري وقول هذا المنذر، وإنما تنجيز الحرمة بسبب سابق لإنذار المنذر. ما هو السبب السابق؟ السبب السابق فرض أصالة الاحتياط في المقام. السبب السابق هو العلم الإجمالي الذي يقتضي أصالة الاحتياط، أو السبب السابق هو الشبهة قبل الفحص، فإن الشبهة قبل الفحص لا تقتضي إجراء البراءة، وإنما تجري البراءة بعد الفحص، والشبهة قبل الفحص تقتضي الاحتياط. وما ينفعنا في المقام ما هو؟ ما ينفعنا في المقام هو أن يكون نفس قول المنذر هو المنجز للتكليف، أن يكون نفس قول المنذر هو الذي يكون حجة، يكون قول المنذر حجة إذا كان منجزا للتكليف. فنقول هنا أن وجوب الحذر عند الإنذار لا يعني أن قول المنذر حجة، وإنما يعني أن التنجيز قد يكون بسبب سابق. هذا الاعتراض أوضحه مرة أخرى. هذا الاعتراض يبتني على أساس التمييز بين مدلول الإنذار والإخبار، فإن مدلول الإنذار غير مدلول الإخبار. مدلول الإنذار عندما يقال فلان أنذر قومه، أو تقول فلان أنذرني، يعني وجود خطر سابق، وهذا الإنذار يؤكد ذلك الخطر السابق. وعندما تقول فلان أخبرني لا يعني ذلك وجود خطر سابق. فهنا عندما يقال يجب الحذر عند الإنذار، يعني يجب أن يحذر هؤلاء القوم عندما ينذرهم هذا المنذر الذي جاءهم تفقه في الدين وجاءهم، لا يعني ذلك حجية خبر المنذر، وإنما نقول أنه هؤلاء القوم الحكم مثلا الذي أخبرهم به المنذر منجز عليهم، منجز عليهم بمنجز سابق، وهذا المنجز السابق كأن يكون العلم الإجمالي، وخبر المنذر ليس هو الذي نجز هذا الحكم. فإذا كان الأمر كذلك لا تكون الآية في مقام جعل الحجية لخبر المنذر، لأنها إنما تكون في مقام جعل الحجية لخبر المنذر إذا قلنا أن خبر المنذر هو الذي ينجز التكليف. أما إذا كان التكليف منجزا بمنجز سابق فلا تكون الآية في مقام جعل الحجية لخبر المنذر. هذا أول، هذا واضح. وثانيا نقول لو سلمنا بأن خبر المنذر كان هو المنجز للتكليف وليس المنجز للتكليف غير خبر المنذر، فإن هذا أيضا لا يعني ثبوت الحجية لخبر المنذر بناء على مسلك حق الطاعة. بناء على مسلك حق الطاعة كل احتمال بأي درجة من الدرجات يحكم العقل بمنجزيته، أي أن احتمال التكليف بأي رتبة من الرتب يكون منجزا للتكليف مهما كانت درجة هذا الاحتمال. وعلى هذا الأساس نقول إذا جاء المنذر إلى قومه وأخبرهم بخبر معين، قال لهم أن الأمر الفلاني محرم، قال لهم مثلا أن الصلاة الفلانية واجبة، أخبرهم بخبر ما في مقام إنذارهم، هذا الاحتمال احتمال التكليف الموجود قبل إنذار المنذر بناء على مسلك حق الطاعة يكون منجزا للتكليف، لأن حق الطاعة مثلك حق الطاعة يقول بتنجيز الاحتمال للتكليف بأي درجة من الدرجات كان هذا الاحتمال. فحينئذ يكون مفاد الآية الكريمة ليس مفاد جعل الحجية لخبر المنذر، وإنما يكون مفاد الآية الكريمة هو أن أطالة البراءة لا تجري في مورد قيام الخبر على التكليف، وأن الاحتمال يكون منجزا للتكليف، الاحتمال الذي كان ثابتا في رتبة سابقة قبل مجيء خبر المنذر، هذا بناء على مسلك حق الطاعة. إلا أنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان هذا الجواب لا يعتبر تاما بناء على مسألة قبح العقاب بلا بيان، تكون الآية في مورد إثبات الحجية لخبر المنذر، لأنه لولا جعل الحجية لخبر المنذر لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن احتمال التكليف لا يكون منجزا للتكليف بناء على هذه القاعدة. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب إلا إذا حصل علم بالتكليف، أما مع احتمال التكليف مع الظن بالتكليف حينئذ لا يكون هذا التكليف منجزا في ذمة المكلف. هذا هو الاعتراض الثاني على الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد، وهذا الاستدلال إنما يبتني على مسلك حق الطاعة لا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وإلا على مسلك قبح العقاب بلا بيان فهذا الاعتراض غير تام. الاعتراض الثالث الذي ذكر أيضا على الآية الكريمة، لو فرضنا أن الآية لا يواجهها لا الاعتراض الأول ولا الاعتراض الثاني، ولكن مع ذلك وكانت الآية دالة على حجية قول المنذر، ولكن مع ذلك أن الآية إنما تدل على حجية قول المنذر بما هو اجتهاد لا بما هو خبر وشهادة حسية، ونحن إنما ينفعنا في المقام في حجية خبر الواحد إنما هو حجية الخبر بما هو خبر وشهادة حسية. وبعبارة أخرى نقول عندما نلاحظ هذا الإنسان الذي تفقه في المدينة المنورة بين يدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعاد إلى قومه لينذرهم، كلمة الإنذار تستبطن هذا المعنى، تستبطن معنى أنه لم ينقل النصوص التي سمعها وإنما ينقل لهم ما فقهه، وما فقهه يعني يعبر لهم عن فهمه للدين وعن اجتهاده وعن نظره وعن رأيه، ينقل لهم ما سمعه كما ينقل لهم أيضا ما امتزج بفهمه الخاص، ما امتزج برأيه، ما امتزج بنظره. وعلى هذا الأساس تكون الآية دالة على حجية خبر المنذر لا بما هو شهادة حسية، يعني لا بما هو إخبار حسي، ونحن ما ينفعنا في المقام بالنسبة إلى حجية خبر الواحد هو حجية الخبر بما هو خبر حسي. يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وآله قال كذا، لا بما هو معبر عن نظر خاص ومعبر عن اجتهاد خاص وعن رأي خاص. وعلى هذا الأساس لا تكون الآية الكريمة دالة على حجية خبر الواحد في ضوء هذه الاعتراضات المتقدمة. هذا واضح؟ وإذا اتضح هذا مطبق. ومنها يعني ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر، وآية النفر هذه التسمية لورود كلمة النفر في الآية فلولا نفر، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر. لاحظوا لولا نفر هنا تحريض، وهذا يدل على الوجوب لأن النفر وقع موقع التحريض، يعني تحريض على النفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والتفقه هو غاية للنفر، النفر واجب والتفقه أيضا واجب لأنه مطلوب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، والإنذار أيضا وقع غاية للتفقه، والإنذار هنا أيضا واجب ولينذروا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والحذر هنا وقع أيضا موقع الترجي، ولذلك الحذر يكون مطلوبا، كما أن الحذر هنا وقع غاية للإنذار، والإنذار واجب، وغاية الواجب واجبة، فيكون الحذر واجب، يعني يجب على هؤلاء القوم أن يحذروا عندما ينذرهم هؤلاء المتفقهين، عندما ينذرهم هؤلاء المتفقهون لا بد أن يحذروا. الحذر هنا أيضا مطلق، يعني سواء أفاد قول المنذر العلم أو أفاد الظن يجب الحذر. وتقريب الاستدلال بها، يعني تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، إنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار، يعني عندما ينذر هؤلاء المتفقهون قومهم يجب على القوم، المطلوب من القوم التحذر. بقرينة، ما هو الدليل على مطلوبية التحذر؟ بقرينة وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، يعني الدليل على أن الحذر مطلوب هو وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه، لعلهم يحذرون. وجعل الحذر غاية للإنذار الواجب، ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، وغاية الواجب ماذا تكون؟ واجبة. ومقتضى الإطلاق يحذرون هنا مطلقة ليست مقيدة، لم يقل لعلهم يحذرون إذا أفاد قول المنذر العلم، وإنما قال يحذرون مطلقا، يعني سواء أفاد قول المنذر العلم أو أفاد الظن. وهذا معنى حجية خبر الواحد، لأنه إذا أفاد قول المنذر الظن يجب الحذر. ومقتضى الإطلاق كون التعذر واجبا، يعني إطلاق الإطلاق يحذرون عند الإنذار ولو لم يحصل العلم، يعني إذا أفاد خبر المنذر الظن، وهذا هو خبر الواحد، خبر الواحد هو الخبر الظني، ولو لم يحصل العلم من خبر من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر. والجواب على ذلك أن وجوب الحذر، أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر. ونحن إنما ينفعنا، تنفعنا الآية وتكون صالحة للاستدلال على حجية خبر الواحد، إذا كان التحذر عند الإنذار بملاك حجية خبر المنذر. إن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، وإنما يكون بملاك ماذا؟ يكون بملاك العلم الإجمالي مثلا السابق لقول لإنذار المنذر، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا. يعني هنا يشير إلى الفرق بين الإنذار وبين الإخبار. الإنذار يفترض أن هناك خطر وعقاب سابق، ثم بعد ذلك المنذر يأتي ويؤكد ذلك الخطر والعقاب السابق، ينذر. ولذلك على فرض، على سبيل المثال، لو جاءك أحد مثلا وقال لك أن في الطريق الفلاني يوجد خطر، وأنت سافرت في هذا الطريق وتعرفت إلى شيء ما مثلا، فحينئذ يقول لك هذا، يقول أنا أنذرتك، قلت لك أولا أن هذا الطريق فيه خطر، ثم قلت لك ثانيا أن هذا الطريق فيه خطر، وهكذا. وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، يعني منجز سابق غير قول المنذر، هو نفس احتمال الحرمة قبل أن يقول المنذر حرام لهؤلاء يكون منجز، نفس العلم الإجمالي يكون منجزا. وكون الحكم منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي، هذا المنجز السابق أو لا، أو الشك قبل الفحص، لأن البراءة لا تجري قبل الفحص، ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. هذا إشارة إلى الفرق بين الإنذار والإخبار. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. وثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجية، يعني بنفسه كان منجزا وليس بسبب العلم الإجمالي السابق مثلا، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. لماذا؟ لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه، هاي النقطة اللي قبل فهو زايدة، فهو ينجزه بحكم العاقل. أين سبق بناء على مسلك حق الطاعة؟ فغاية ما تفيده الآية الكريمة إنها تنفي آية النفر جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، يعني بعد افتراض أن احتمال التكليف يكون منجزا في حد ذاته فلا معنى أن تأتي الآية وتنجز التكليف الذي تنجز بمرحلة سابقة بالاحتمال، ولا تثبت الآية جعل الشارع الحجية للخبر. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، بناء على هذا المسلك يكون الاستدلال بالآية على حجية خبر المنذر تام. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، يعني عن الجعل الشرعي للحجية، لحجية قول المنذر، إذ لولا الجعل الشرعي للحجية لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن في ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الاحتمال احتمال التكليف منجزا للتكليف. هذا هو تمام الكلام. الاعتراض الثالث وثالثا، إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعان، بناء على افترض عدم التسليم بالاعتراض الأول وبالاعتراض الثاني، وافترضنا أن الآية تامة الدلالة على حجية قول المنذر، فإنما تدل على حجيته، على حجية قول المنذر بما هو رأي ونظر واجتهاد لا بما هو إخبار وشهادة، يعني لا بما هو إخبار حسي وشهادة حسية، ونحن إنما ينفعنا في المقام هو حجية الخبر الحسي. يعني الآية لا تشمل محل الكلام وهو خبر الواحد. ليش؟ لأن حجية قول المنذر، يعني الحجية التي تثبتها لقول المنذر هي حجية هذا الخبر بما هو رأي المنذر وبما هو اجتهاد المنذر وبما هو نظره، لا بما هو ما سمعه وما تلقاه، لا بما هو إخبار وشهادة حسية. لأن الإنذار، لماذا؟ لأن كلمة إنذار تستوطن هذا المعنى، لأن الإنذار يعني مسجل أخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، لأنه اللي ينذر الناس لا يخبرهم بما سمعه فقط، وإنما يخبرهم بوجهة نظر المعتمدة على ماذا؟ يعني بنظره الخاص ووجهة نظره واجتهاده المعتمد على ما سمعه. هذا هو تمام الكلام في الآية الثانية التي استدل بها على حجية خبر واحد. أما الآية الثالثة التي استدل بها في المقام فهي آية الكتمان، وهي الآية 159 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية الكريمة تدل على حرمة الكتمان، لأن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى ملعونين، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فمعنى ذلك أن الكتمان محرم. والكتمان إذا كان محرم يعني الإبداء. الآية الكريمة آية الكتمان تدل على حرمة الكتمان، وحرمة الكتمان مطلقان. فإذا حرم الكتمان يعني ذلك يكون الإبداء واجبا، وإذا وجب الإبداء يكون القبول واجبا في هذه الحالة. يعني إذا حرم على هؤلاء القوم أن يكتموا ما أنزله الله سبحانه وتعالى من البينات، فمعنى ذلك يجب عليهم، يجب على هؤلاء القوم أن يظهروا ويبدوا ما أنزله الله تعالى من البينات، يعني يبدوا ما بلغهم وما سمعوه من أحكام وبينات. وحينئذ إذا وجب عليهم الإبداء والإظهار والقول، يجب على من سمعهم أن يقبل منهم، وإلا وجوب الإبداء من دون وجوب القبول يكون لغوان. يجب على هذا الإنسان أن ينقل للآخرين ويبدي للآخرين ويظهر للآخرين البينات والهدى وما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجب على القوم أن يقبلوا منه فيكون ذلك لغوا. فإذا وجوب الإبداء ووجوب الإظهار ووجوب نقل ما أنزله الله يعني وجوب القبول بالنسبة إلى القوم، ووجوب القبول وجوب مطلق، يعني سواء علم هؤلاء القوم بما نقله إليهم أو ظنوا بذلك. يعني عندما يبدي هذا المبدي ولا يكتم، عندما يظهر سواء علم هؤلاء أو لم يعلموا يجب عليهم القبول. فإذا وجوب القبول وجوب قبول ما سمعوه من هذا الناقل من هذا المبدي، حتى وإن كان ما أبداه مظنونا لا يؤدي إلى العلم، معناه حجية خبر الواحد، لأن الخبر الواحد كما قلنا هو الخبر الذي يكون مفاده ظنيا. فهذا الإنسان الذي يخبر حتى ولو أفاد إخباره الظن يجب على هؤلاء القوم أن يقبلوا. هذا هو تمام الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر واحد. هذا الاستدلال أذكر مرة أخرى. الآية تقول بحرمة الكتمان، يحرم على الذين يعرفون ما أنزل الله سبحانه وتعالى أن يكتموه. حرمة الكتمان ماذا تعني؟ إذا كتمان محرم لابد أن يكون النقل والإظهار والإبداء واجب. وجوب النقل وجوب الإبداء، وجوب نقل ما أنزله الله وإبداء ما أنزله الله إلى الآخرين، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن المستمع لما نقله هذا الناقل مما أنزل الله سبحانه وتعالى لابد أن يقبل، يجب عليه القبول. وإلا إذا وجب الإبداء والإظهار ولم يجب القبول يكون وجوب الإبداء لغوا، فإذا القبول يكون واجبا. وجوب القبول هنا يجب القبول سواء أفاد قول هذا المبدي الظن أو أفاد العلم. ليش؟ لأن تحريم الكتمان تحريم مطلق، لم يقل يحرم الكتمان في صورة معينة، يعني في صورة العلم مثلا وإنما مطلقا. فهذا يعني أن وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا، يعني سواء أفاد قول هذا المبتدئ العلم أو الظن. وهذا هو معنى حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن خبر الواحد هو الخبر الذي يؤدي إلى الظن بمضمونه. فهذا خبر المبدي إذا أدى إلى الظن بمضمونه يجب على هؤلاء أن يقبلوا بهذا المضمون المظنون. ووجوب القبول هو يعني حجية خبر الواحد. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد. هذه الآية أيضا كالآية السابقة واجهتها جملة اعتراضات، وذكر المصنف هنا اعتراضين. الاعتراض الأول الذي واجه الاستدلال بالآية الكريمة هو أن الكتمان ماذا يعني عندما نقول فلان يكتم شيئا؟ يعني الكتمان، يعني معنى الكتمان، مدلول الكتمان هو أن هناك شيء بطبيعته هذا الشيء واضح، يعني هناك مقتضيات للوضوح بهذا الشيء، شيء ظاهر. ثم بعد ذلك هذا الذي يكتم يأتي ويطمس هذا الشيء الظاهر، يخفيه. فإذا الكتمان إنما يصدق في حالة واحدة، وهي الحالة التي يكون فيها مقتضيات للوضوح والعلم، ثم يأتي إنسان ويغطي هذا الشيء الواضح فيقال إن هذا الإنسان كتم ذلك الشيء الواضح. طب إذا فرضنا أنه في مورد من الموارد لم تكن هناك مقتضيات للوضوح، فالشيء بطبيعته هو مو واضح، ليس فيه مقتضيات الوضوح والعلم، فهل أن مثل هذا الشيء إذا لم يبدأ، إذا لم يبديه أحد، حينئذ نقول أن هذا الفلان متكتم على هذا الشيء؟ لا نقول متكتم. فإذا التكتم إنما يكون في صورة واحدة. وعلى هذا الأساس نقول أن الآية لا تشمل خبر الواحد. لماذا لا تشمل خبر الواحد؟ لأنه ما يرويه الراوي قد لا تتوفر مقتضيات لنقله ولإظهاره. مو دائما، إذا كانت هناك مقتضيات تتوفر لإظهاره ولبيانه ولإيضاحه ولم يظهره الراوي نقول تكتم عليه. ولكن إذا لم تكن هناك مثل هذه المقتضيات للإظهار وللبيان وللإيضاح فلا نقول متكتم على ذلك. وعلى هذا الأساس نقول أن خبر الواحد خارج عن ذلك، وأن الآية نازلة في مقام إخفاء معاجز النبوة وإخفاء بينات النبوة. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، البينات تشير إلى معاجز النبوات، فهي إذن تصدق على من يخفي هذه المعجزات. ولذلك لا يقال لمن ينقل الحكم الشرعي الاعتيادي أن إخفاءه يكون كتمانان، ولكن يقال لمن يخفي بينات النبوة ومعاجز النبوة أن إخفاءه يكون كتمانان. فلا تكون الآية شاملة للمورد وهو خبر الواحد الذي يكون ناقل للأحكام الشرعية وليس ناقلا للبينات وناقلا لمعجزات النبوة. هذا هو الاعتراض الأول. هذا واضح الاعتراض. الاعتراض الثاني نقول أن حرمة الكتمان صحيح هي مطلقة، ولكن إنما تكون مطلقة حرمة الكتمان بدافع الاحتياط. يعني نقول هنا أن الاستدلال بالآية الكريمة يتوقف على أن يكون وجوب القبول مطلقا، سواء أفاد قول المبدي الظن أو أفاد العلم، في كل صورة يجب القبول، ولأن الخبر خبر الواحد يكون مفاده الظن، ولذلك إذا وجب قبول هذا قول المبدي وهو مفيد للظن يكون خبر الواحد حجة. نقول هنا الإطلاق أي إطلاق حرمة الكتمان وعدم تخصيص حرمة الكتمان بصورة إفادة الخبر المبدي للعلم. هذا الإطلاق ليس من باب حجية خبر الواحد أو حجية الإبداء إذا كان مفيدا للظن، وإنما ما هو الحجة فقط خبر المبدي إذا كان مفيدا للعلم. ولكن هنا من باب الاحتياط على الحكم الواقعي، الحاكم يوسع موضوع حكمه الواقعي. لماذا؟ لأنه يقال هكذا: هذا الإنسان المستمع لخبر المخبر هذا في الواقع إنما يجب عليه أن يعلم بما أن يعمل بما علم به، أما الظن فلا يكون حجة في حقه، لا يجب عليه العمل بالظن. طب لماذا كانت حرمة الكتمان مطلقة؟ نقول إنما تكون حرمة الكتمان مطلقة لأن هذا المبدي وهذا الناقل للخبر لا يدري متى يكون خبره مفيدا لعلم هذا الإنسان المستمع، ومتى يكون خبره مفيدا للظن. خبره إذا كان مفيدا للعلم يكون حجة، أما إذا كان مفيدا للظن فلا يكون حجة. وقد تقول لماذا كان وجوب القبول مطلقا؟ نقول إنما كان يعني مطلقا لحالة إفادة العلم ولحالة إفادة الظن، إنما كان وجوب القبول مطلقا لحالة إفادة العلم ولحالة إفادة الظن من باب الاحتياط. كيف من باب الاحتياط؟ لأنه لا يمكن أن تعطى ضابطة للمخبر وللناقل للخبر، أو قل للمبدي أنه يقال له في صورة ما لو أفاد خبرك العلم لدى المستمع يجب عليك أن تبدي وأن تنقل الخبر، وإذا أفاد خبرك الظن لا يجب عليك أن تبدي ولا يجب عليك أن تنقل الخبر، أن تنقل الخبر، لأنه ضابطة مثل هذه لا تتوفر، لأنه هو لا يعلم متى هذا المستمع يتحقق لديه العلم ومتى هذا المستمع للخبر يتحقق لديه الظن. ولذلك يقال له دائما يجب عليك الإبداء، سواء أفاد العلم إبداءك لدى المستمع أو أفاد الظن، لأنه ضابط ما يمكن توفره. وإن كان في واقع الأمر إنما يجب على المستمع أن يرتب الأثر على ما علم به لا ما ظن به. لا أدري واضح هذا؟ إذا كان ذلك واضحا، إذا نقول في الواقع الآية ليست في مقام جعل الحجية لخبر الواحد، وإنما في مقام الاحتياط. على ماذا؟ بدافع الاحتياط الحاكم يوسع موضوع الحكم هنا. خلي نقرأ هذه. ومنها آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظوا هنا الكتمان، حرمة الكتمان مطلقة. الذين يكتمون ما أنزلنا، مو يكتمون في صورة إفادة العلم عند المستمعين، وإنما يكتمون مطلقا، يعني سواء أفاد قولهم العلم أو أفاد الظن. فتقريب الاستدلال بها يعني بالآية الكريمة إنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. لاحظوا كيف تدل على حرمة الكتمان؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا اللي يكتم ملعون، فإذا الكتمان محرم. وتدل على حرمة الكتمان مطلقا ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، يعني الكتمان هنا مطلقا محرم حتى لو لم يترتب العلم بالنسبة إلى المستمع على إبداء المبدي. يعني إذا حرم الكتمان نقول يجب الإبداء، وإذا وجب الإبداء يجب القبول حتى في صورة عدم العلم، وإذا وجب القبول حتى في صورة عدم العلم، هذا معنى حجية خبر الواحد ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء، وهذا يكشف عن وجوب القبول بالنسبة إلى المستمعين للخبر طبعا في هذه الحالة، يعني في حالة الظن بمضمون الخبر في حالة عدم العلم، عدم ترتب العلم. لأن تحريم الكتمان هنا تعليل لوجوب القبول، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية، لأنه إذا وجب قبول الخبر على المستمع مع أن مفاد الخبر مضمون ليس بدرجة العلم، هذا معنى حجية خبر الواحد، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية. والجواب على ذلك أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، يعني ليس كل إخفاء هو كتمان، بل أن الشيء الذي تتوفر دواعي لإظهاره فيكتم هذا الشيء يقال عنه كتمان، بينما الشيء الذي لا تتوفر دواعي لإظهاره فيكتم فلا يقال عن ذلك كتمان. إن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، والآية أشارت إلى حرمة الكتمان، فلا بد أن نفترض أن ما يكتم ما هو شيء تتوفر الدواعي لإظهاره. وعلى هذا الأساس نقول أن وجوب الإظهار يكون خاص بهذا الموضع فقط، وهو لا يشمل محل الكلام، لأن الحكم المروى الذي يرويه الراوي لا يعلم هل هو مما تتوفر الدواعي على إظهاره أو لا تتوفر الدواعي على إظهاره ونقله. فإذا ما يناسب مقام الآية ما هو؟ ليس الأحكام المنقولة، وإنما هو إخفاء البينات، يعني بينات النبوة، معجزات النبوة، فهي تصدق على من يخفي هذه البينات. أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم فلا يشمل الإطلاق المذكور، يعني إطلاق حرمة الكتمان، عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم والوضوح، وهو مورد نقل الحكم الشرعي العادي، فإن إخفاءه لا يكون كتمانا. وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان للظن أيضا بدافع الاحتياط من قبل المولى، لماذا؟ لعدم إمكان إعطاء قاعدة، يعني ضابط معين للتمييز، قاعدة بيد من؟ بيد الناقل، بيد المبدي، بيد الإنسان اللي يحرم عليه الكتمان، للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، موارد ترتب العلم وغيرها، يعني موارد ترتب الظن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المستمع. هذا الناقل لا يدري متى يحصل العلم لدى المستمع من نقله ومتى يحصل الظن لدى المستمع من نقله، فحينئذ يقال له يجب عليك دائما أن تنقل أنت تبدي تظهر سواء أفاد نقلك العلم أو لم يفد العلم. فإذا هذا الوجوب اللي عليه مو من باب حجية المفاد الظني، يعني مو من باب حجية خبر الواحد، لأنه المستمع لا يجب عليه أن يرتب أثر إلا على المضمون المعلوم، أما على المضمون المعلوم، أما المضمون والمؤدى المظنون فلا يجب عليه أن يرتب أثر عليه، ولكن الناقل يجب عليه أن ينقل سواء أفاد نقله العلم أو الظن، لأنه ما نقدر نطي قاعدة ونطي ضابطة تحدد له تقول له إذا أفاد نقلك الظن فلا يجب عليك النقل، وإذا أفاد نقلك العلم فيجب عليك النقل، لأن هذه المسألة ترتبط بالمستمع، وهو لا يدري المستمع متى يحصل لديه علم ومتى يحصل لديه ظن. إن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها غيرها الظن يعني، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، هنا الحكم الواقعي ما إذا أفاد قوله العلم، بينما هنا وسعه وجعله شاملا للظن بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط وجعل الحجية للمضمون المظنون. ومنها آية السؤال، الآية الأخرى التي ادعي دلالتها على حجية خبر الواحد هي آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة بالآية 43 من سورة النحل هو أن الآية تشير إلى فاسألوا، يعني اسألوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، ظاهر في وجوب السؤال، يعني يجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر، ووجوب السؤال يعني وجوب القبول، وإلا إذا كان السؤال واجبا والقبول ليس بواجب يكون ذلك لغوا، يعني يجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم الرواة، رواة الأخبار، فوجوب السؤال يقتضي وجوب القبول، ووجوب القبول هنا وجوب مطلق، يعني سواء أفاد قول أهل الذكر العلم أو الظن، فإذن يجب عليكم أن تقبلوا ما قاله أهل الذكر، يعني ما رواه الرواة، وإن أفاد الظن، ووجوب القبول، قبول مضمون الخبر المفيد للظن هو معنى حجية خبر الواحد. هذا هو ملخص الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد. واضح هذا الاستدلال؟ وإذا اتضح هذا أنه يجب قبول الخبر ولو لم يفد العلم، فحينئذ تثبت الحجية. إذا اتضح ذلك نشير إلى الاعتراضات التي اعترض بها على الآية الكريمة. الاعتراض الأول الذي اعترض فيه هو نفس الاعتراض الثاني الذي تقدم على الآية السابقة، آية الكتمان. نقول أن إطلاق الأمر بالسؤال، يقول اسألوا ولم يخصص هنا السؤال في صورة العلم، يعني اسألوا لم يقل اسألوا فاسألوا إن أفاد جواب أهل الذكر العلم لديكم، وإنما قال فاسألوا، وهنا وجوب السؤال بإطلاقه يدل على وجوب القبول، سواء كان هذا الجواب مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم. نقول هذا الإطلاق إنما هو بدافع الاحتياط. لماذا بدافع الاحتياط؟ لأنه كما هنا الاحتياط بغرض التحفظ على المراد الواقعي، لأن الحجة فقط هو ما إذا أفاد الجواب العلم لا ما إذا أفاد الظن. ولكن لعدم إمكانية وجود ضابط في المقام للتمييز بين ما إذا أفاد قول هؤلاء العلم وما إذا أفاد الظن، يكون وجوب القبول مطلقا سواء أفاد الظن أو أفاد العلم بدافع الاحتياط لا بدافع جعل الحجية كخبر الواحد إذا كان مفيدا للظن. هذا أول. وثانيا نقول أن الآية الكريمة وردت في سياق المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار، وهؤلاء المعاندون في الواقع لا يصح أن يكون الأمر في السؤال هنا بالنسبة إليهم أمرا مولويا، وإنما الأمر هنا أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يدل على حجية خبر الواحد. ما يدل على الحجية هو الأمر المولوي. كيف ما يدل على الحجية هو الأمر المولوي؟ لأن الحجية إذا كانت بمعنى وجوب العمل بخبر الواحد فإن الأمر المولوي هو الذي يدل على الوجوب، هو الذي يدل على الحكم التكليفي، بينما الأمر الإرشادي لا يدل على الوجوب، وإنما الأمر الإرشادي هو توجيه وإرشاد. والأمر المولوي إنما يكون بحق من؟ بحق من يعتقد بالرسالة، بحق المسلم. أما الكافر المعاند الذي لا يعتقد بالرسالة فلا يصح في حقه الأمر المولوي، لأن الوجوب هو فرع الاعتقاد بالرسالة، هو فرع الإسلام. لا بد أن يعتقد الإنسان بالرسالة ابتداء ويكون مسلما، ثم تتوجه إليه الواجبات والأوامر المولوية. أما الإنسان المعاند الكافر الذي لا يعتقد بالرسالة فليس من الصحيح أن يتوجه إليه وجوب وأمرا مولويا، وإنما مثل هذا الإنسان يرشد يوجه، يقال له هكذا، يقال له يا أيها المعاند أنت إذا أردت أن تعرف الحقيقة اسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الاعتراض الثاني. فإذا الآية ليست دالة على حجية خبر الواحد. الاعتراض الثالث نقول فاسألوا، الفاء هنا فاء تفريع، ومعنى ذلك أن الآية آية الذكر، فاسألوا أهل الذكر متفرعة على ماذا؟ فاسألوا متفرعة على ما قبلها. وتفرع شيء على شيء يعني كون شيء فرع، فرع من أصل، يؤدي إلى انسلام الإطلاق. لماذا؟ لأن فاسألوا لا تكون مطلقة، وإنما تكون خاصة في مورد المفرع عليه، ولا تكون مطلقة. ونحن إنما يصح أن نستدل بالآية الكريمة إذا كان في كلمة اسألوا إطلاق، وإلا إذا لم يكن بها إطلاق وكانت خاصة في هذا المورد حينئذ لا يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. هذا هو الاعتراض الثالث. والاعتراض الرابع نقول أن مورد الآية لا يمكن جعل الحجية لخبر الواحد فيه، لأن مورد الآية هو أصول الدين، وأصول الدين خبر الواحد فيها ليس بحجة. فإذا مورد الآية من المسلم أنه خارج عن المقام، لأن مورد الآية هو أصول الدين، ومن غير الممكن أن نخرج المورد عن الآية. أبين هذا مرة أخرى، نقول مورد الآية لا يمكن جعل الحجية لخبر الواحد فيه. لماذا؟ لأن مورد الآية هو أصول الدين، وأصول الدين خبر الواحد ليس حجة فيها، لأنه لا نعتمد على خبر الواحد بالنسبة إلى أصول الدين. ومن المعلوم أنه ليس من الصحيح أن نخرج المورد عن الآية نفسها. صحيح يمكن العكس، يمكن عدم تخصيص الآية بموردها، تكون الآية شاملة لموارد أخرى غير موردها، ولكن لا يصح أن نستثني مورد الآية عنها. هذا الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس، إنما يصح الاستدلال بالآية إذا كان المقصود بأهل الذكر الرواة كما قلنا. فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا الرواة، اسألوا أهل العلم. ولكن إذا كان المقصود بأهل الذكر هم أهل الرسالات السابقة، يعني اسألوا أهل الذكر، اسألوا اليهود مثلا، فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر أخبار الرواة، على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد. فإذن آية السؤال الاستدلال بها على حجية خبر الواحد غير تام، وبذلك